بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. فيه حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قبل الظهر سجد سجدتين، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة. وزاد في صحيح البخاري: قبل الصبح ركعتين، وهذه 12. وفي حديث عائشة رضي الله عنها هنا: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، وهذه 12 ركعة أيضا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكر الشارح أن حديث عائشة في هذا الباب وليس في الباب الذي بعده، وذكرنا أن التبويبات قطعت الأسانيد التي أوردها مسلم على إثر بعضها بعضا، ومع هذا فقد وقع خلاف في محل الباب في النسخ. فالباب الذي يليه ينبغي أن يكون على كلام شارحها هنا بعد الطريق الأول من حديث عائشة. ومر بنا سابقا أن الحديث الواحد بالتبويبات المقحمة في الصحيح، فالتبويبات تفصل بين طرقه. هنا يقول: لما أراد الإمام النووي أن يعين الركعات 12 فأتى بحديث عائشة مضطرا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات الظهر في بيتها، ولا يتم العدد، أعني 12، إلا بأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتي الفجر. وأما ما ورد من حديث ابن عمر من ركعتي بعد الجمعة فهذه تقوم مقام ركعتي بعد الظهر، وللجمعة حساب خاص، إذ أنه لا سنة قبلية للجمعة كما ألمحنا إليه في الدرس الماضي، وكما سيأتينا مبسوطا في محله عند شرحنا لكتاب الجمعة إن بقي في العمر بقية. قال: وفي حديث عائشة هنا 4 قبل الظهر، حديث عائشة في الباب الذي بعده وليس في هذا الباب، ولذا التبويبات فيها خلل، وتبويبات صحيح مسلم تحتاج لدراسة مفردة يقارن فيها تبويبات النووي ومن أين أخذها والفرق بينها وبين تبويبات القاضي عياض وتبويبات أبي العباس القرطبي في المفهم وتبويبات نسخة ابن خير الإشبيلي وهكذا، وتبويبات نسخة ابن منجوي وهو متقدم، وهو من وفيات 105، له كتاب اسمه رجال صحيح مسلم، ويذكر في كل راوي من رواة صحيح مسلم يقول أخرج له مسلم في كذا وكذا، وأحيانا يذكر أبوابا ليست في نسخ في نسخنا، يقول أخرج له في كذا والكتاب ليس عندنا، عندنا شيء يوازيه أو بما في معناه أو ما شابه. وهذا يدل أيضا على أن ابن بنجوي قد وقف على نسخة مبوبة قديمة قبل هذه التبويبات. تتبع التبويبات مهم ويفيد، وهو مغفل فيما أعلم، ولكن المهم أن أم حبيبة أسندت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيت في الجنة. ظاهر اللفظ في يوم وليلة بتنكير، لو أن رجلا صلى مرة واحدة نال هذا الأجر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح بالروايات التي جاءت فيما بعد. كان يصلي لله كل يوم 12 ركعة، فحتى ينال الإنسان هذا الأجر لا بد أن يعني أن يكرر هذه الصلوات. لو صلى 4 قبل و4 بعد الظهر فيكون قد صلى 14 ركعة، فهل له هذا الأجر؟ نعم له هذا الأجر وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار كما عند الإمام الترمذي، فله هذا الأجر وزيادة. حصلت 12 ركعة وزيد عليها، وزيد عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للعصر ذكر في الصحيحين، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين.
أما سنة العصر القبلية فلم يثبت فيها شيء في الصحيحين، بل عند بعض الحفاظ أنه لم يثبت فيها شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 125، وهو الذي اختاره تلميذه ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، فقال: كل حديث ورد في سنة العصر القبلية سواء من قوله أو من فعله ضعيف أو خطأ، خطأ من الرواة. فالحديث الذي قال عنه النووي رحمه الله بإسناد صحيح من حديث علي عند أبي داود وغيره هو إسناده حسن على الراجح، وراه أبو داود من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، واستنكره الجوزجاني قال عن هذا الحديث منكر، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب عن الجوزجاني رحمه الله قال: تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف، ثم قال: ولا إنكار على عاصم فيما روى، يعني جعلوا حديث عاصم بن ضمرة عن علي منكرة لانفراده دون غيره من صاحبي من أصحاب علي، والأمر على التحقيق ليس كذلك، الأمر على التحقيق ليس كذلك. نعم كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث فيما حكى الترمذي، إلا أنه لما روى الترمذي هذا الحديث اعتمد التحسين فقال هذا حديث حسن، والصنعة الحديثية تقضي بذلك، فانفراد من فيه مغمز يسير بحديث لا يلزم منه النكارة أو النكر أو التضعيف. ولذا صحح ابن حبان هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
كذلك هذا الحديث مما أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد قبلهم وقبلهم الطيالسي، والسابقون رووه من طريق الطيالسي عن محمد بن إبراهيم بن مسلم عن جده مسلم بن مهران عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الثقات عن الطيالسي، وانفرد يونس بن حبيب فرواه من طريق الطيالسي عن محمد بن إبراهيم بن مسلم فزاد دون سائر الرواة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر. قال الفلاس محمد بن إبراهيم بن مسلم يروي بعض المناكير يروي عنه الطيالسي بعض المناكير يروي عنه الطيالسي بعض المناكير، فمن اعتمد تضعيف الحديث علق الجناية بالطيالسي، والطيالسي إمام ثقة مكثر، ولا يجوز توهيم الثقة بالانفراد، بمجرد الانفراد لا يوهم الثقة، فالحديث صحيح إن شاء الله. وصححه ابن حبان أيضا، صححه ابن حبان أيضا. ومن استنكره قال سئل ابن عمر في صحيح البخاري عن صلاة السنن فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عشرا ولم يذكر العصر، وهذا كما لا يخفى لا يكفي. لماذا؟ لأن ابن عمر إنما أولى عنايته بالصلاة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنن التي لم يتركها، فإن روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين فهذا يدل على أنه كان يفعل ذلك وكان يترك ذلك، فالعشر ثابتة في البخاري عن ابن عمر هذه التي واظب عليها. فلو قيل الطيالسي ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عشرة، فهل يا ترى إذا كان النبي يصلي عشرة نضعف حديث العصر؟ وهذا على هذا الميزان ينبغي أن نضاعف به حديث الأربع ركعات التي هي قبل الظهر التي هي في حديث أم حبيبة، ومسلم جاهد جهدا عظيما حتى سمى الاثنتي عشرة ركعة، لأن الرواية التي وقعت فيها تعيين الركعات لم تثبت عنده وليست هي على شرطه، والواجب إعمال ما ورد في الباب للإهمال. فإذا جعلنا رواية العشر هي الصحيحة فقط دون غيرها فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل الظهر إلى ركعتين ولا بعده إلى ركعتين، وقد سبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا تارة وركعتين بعدها تارة وأربعا قبل وأربعا بعد تارة أخرى واثنتين قبل واثنتين بعد تارة أخرى، فلا يجوز أن نستنكر عدد ركعات الظهر القبلية أو البعدية إن كانت أربعا بحديث ابن عمر. فالحديث الذي فيه أن النبي كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم قبل الظهر قبل العصر لا يخالف العشر، فالعشر إنما وردت في الرواتب والركعتين وردت في غير الرواتب. ما معنى غير الرواتب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب على الصلاة قبل العصر، فمن فعل أجر، فمن صلى أربعا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وإن صلى ركعتين قبل العصر فإنما أصاب الهدي الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الصلاة قبل العصر بالكلية واقتصر على الفرائض أو على الرواتب الأخرى فإنما فلا يفوته بناء البيت في الجنة الذي هو مرغب فيه بأداء سائر الرواتب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها، واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب.
إذن جاء الآن إلى غير ما ورد في هذه الأحاديث، وسيأتي في صحيح مسلم ما يدلل على مشروعية سنة ركعتين قبل المغرب، وورد في ذلك أحاديث عديدة، بل أفردها أعني استحباب ركعتين قبل سنة المغرب، أفردها بالتصنيف جمع من أهل العلم، فألف ابن الهائم المغرب في استحباب الركعتين قبل المغرب، ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وطبع في هذا الباب كتاب الجواب المطرب لمن سأل عن أدلة استحباب الركعتين قبل المغرب لعبد العزيز بن عبد الله الغمامي، وطبع أيضا في هذا الباب الأجوبة المرضية عما أورده الكمال بن الهمام على المستدلين بثبوت سنة المغرب القبلية في جمال الدين القاسم، وهو مطبوع قديما. ولمجيزنا الشيخ أبي أويس محمد بن خبزة حفظه الله مقالة نشرها تقي الدين الهلالي في مجلة لسان الدين، أيضا يثبت فيها سنية ركعتين قبل المغرب، وهاتان الركعتان قل من يفعلهما قديما ويراهما الناس عظيما منذ زمن الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الأحاديث الواردة في هاتين الركعتين صحيحة غاية، ولا يمكن لأحد أن يضعفها، وتوجيهها بالركعتين بين الأذان والإقامة ضعيف دراية في بعض الأحاديث، فتكون هاتان الركعتان سنة استحباب تفعل قبل أداء صلاة سنة المغرب. والأدلة عليها كثيرة، ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى بعضها، وهو كما قلت لكم في شرحه على صحيح مسلم ترجيحاته توافق الأدلة النقلية. ولذا لما ذكر وجهين عن أصحاب الإمام الشافعي في حكم هاتين الركعتين قال أشهر الوجهين أن هاتين الركعتين لا تستحب، واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود والبيهقي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. وهذا الأثر ضعيف لم يصح ولم يثبت عن ابن عمر، ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الإمام النووي أشهر الوجهين عند أصحابنا أي عند الشافعية أن هاتين الركعتين لا تستحب، ثم قال رحمه الله وهو منصف بعيد عن التعصب يدور مع الأدلة، قال والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل أو مغفل والضبطان واردان، قال وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحين. فالأدلة في الحقيقة أكثر من ذلك، ففي البخاري من حديث عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وعن أنس بن مالك والحديث عند مسلم قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وهذا لا يخفى على ابن عمر، فقوله لم أرى أحدا صلاهما مثل هذا لا يخفى عليه. وكذلك عند مسلم من طريق مختار بن فلفل قال سألت ابن عمر، قال سألت أنس بن مالك، سألت أنسا عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. الشاهد قول أنس وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فقلت له قال المختار أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا، أي هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: فما الذي يمنعك الآن؟ فقال عقبة: الشغل. فهاتان الركعتان مستحبتان، ولكنهما ليستا بمؤكدتين، ليستا بمؤكدتين، فمن أراد أن يصليهما فلا حرج. قال ابن قدامة في المغني، قال: ظاهر كلام الإمام أحمد أنهما جائزتان وليستا بسنة. ثم قال: قال الأثرم: قلت للإمام أحمد: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. هكذا الحديث، متى سمع الحديث مباشرة فعل الحديث. قال الأثرم: قلت للإمام أحمد: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. وقال الإمام، قال الأثرم، قال الإمام أحمد: وفيهما أحاديث صحاح أو جياد. الأحاديث الواردة في الركعتين أحاديث صحيحة أو جيدة. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لمن شاء. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن شاء. فقوله لمن شاء، قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، يعني تقلل من القول بالمداومة أو القول بالاستحباب. إن فعلت، إن شئت أن تفعل افعل، وإن شئت أن تترك تترك. يقول الإمام أحمد: فلقوله صلى الله عليه وسلم من شاء، فمن شاء صلى. وقال، وهذا هو الشاهد، قال: وهذا شيء ينكره الناس. وضحك أحمد كالمتعجب وقال: هذا عندهم عظيم. عند الناس هاتين الركعتين من الأمر العظيم، مع أن الأحاديث التي وردت في الركعتين صحاح أو جياد، صحاح أو جياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، فمن شاء أن يصلي هاتين الركعتين فعل، ومن شاء أن يترك هاتين الركعتين فعل، فلا حرج على هذا أو على هذا، والله أعلم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها، وهو في الصحيحين. قال أصحابنا، قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما، ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط، والله أعلم.
هذا الذي يسميه أهل العلم اختلاف التنوع. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل الفعل، وورد كمال الفعل، فمن فعل الأكمل فهو الأكمل والأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أربعا، ثبت عنه أربع ركعات وركعتان، وثبتت الركعتان قبل الظهر وبعد الظهر، فنفعل الأكمل الأربع. لكن ورود الركعتين لا يجعل الأربع منكرة ولا يجعلها شاذة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحل الواحد أكثر من فعل، أو أكثر من ذكر، أو أكثر من صيغة، فهذا الذي يقال فيه اختلاف تنوع. اختلاف التنوع، لم أرى أحدا استخدم هذه العبارة قبل ابن قتيبة، رأيت ابن قتيبة يستخدمها وهو من وفيات سنة 276، يعني هذه العبارة مستخدمة من القرن الثالث، ثم هجرت، وأشهرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان لشيخ الإسلام عناية بكلام ابن قتيبة، وكان يسمي ابن قتيبة أديب أهل السنة، وابن قتيبة أديب محدث متفنن أخذ من الجاحظ وتبرأ منه، أخذ عن الجاحظ وتبرأ منه. والجاحظ يحذر من كتبه ولا سيما الأغاني، وفيه نزعة تشيع، وهو أموي، فقيل اجتمعت فيه الغرائب، أموي شيعي، هذا شيء غريب. وكان يؤلف في الشيء ونقيضه، وكان يزدريه الناس، وكان وسخا كما يقول الإمام الذهبي. فالأغاني فتحت باب شر في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما ظهر الطعن النقولات غير الموثقة من كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد، ومن كتاب الجاحظ الأغاني. أول ما نبذ رأس الطعن في أصحاب رسول الله بين أهل السنة عند الأدباء الذين لم ينقضوا الروايات ولم يفحصوها. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم داود والنعمان وعمر وعنبسة، وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة.
ذكر الإمام النووي في الجزء التاسع صفحة 196 من شرح صحيح مسلم أن له جزءا مشتملا على أربعة أحاديث رباعية، ذكر هذا في الجزء الثاني. ثم قال في الجزء التاسع، قال: وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة. كل إسناد في أربعة من التابعين أفرده النووي في جزء، ذكر هذا في الجزء التاسع بشرحه على صحيح مسلم. ولم أرى أحدا ممن ترجم الإمام النووي ذكر هذا الكتاب له، ولم أرى أحدا ذكر الكتاب له. لذا الإمام النووي دائما، وهذا لعله الموطن السادس أو الخامس من أول ما بدأنا إلى الآن، ينبه على أن هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين، كل منهم يروي بعضهم عن بعض. فهو أورد من له أربعة أحاديث من الصحابة، وأورد الأحاديث التي رواها أربعة عن أربعة، وأورد الأحاديث التي في إسنادها أربعة كل يروي عن بعضهم البعض، فجعل هذا ملحق للرباعيات، للأحاديث الرباعية التي أفردها قبله عبد الغني بن سعيد الأزدي بمصنف مستقل مطبوع أكثر من مرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله بحديث يتسار إليه، هو بمثنات تحت مفتوحة ثم مثنات فوق وتشديد الراء مرفوعة، أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته. وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر الحديث، ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسمى فاعله، وهو صحيح أيضا.
يعني لما أسند الإمام مسلم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه، قال: بحديث يتسار إلي أو يتسار إلي. يتسار على أنه ما لم يسمى فاعله فعل مبني للمجهول يتسار أو يتسار. قال بمثنى تحت، مثنى تحت يعني نقطتين تحت للياء، وقال بعدها بمثنى تحت مفتوحة يتسار، ثم قال ثم مثنى فوق. إيش مثنى فوق؟ نقطتان فوق اللي هي إيش؟ تاء. هذا الضبط بالتنصيص، وهذا الضبط بالتنصيص كما ذكرت لكم أكثر من مرة، إنما يعمد إليه الشراح والعلماء ليرفع الغموض وليحسن النطق بالكلمة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان عنبسة محافظا عليه على ما في الحديث، لأنه في آخر الحديث يقول عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، أي من أخته. فعنبسة هو ولد أبي سفيان، وهو شقيق لأم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتسار ويتسار كلاهما صحيح، وجهان صحيحان في الكلمة، والمعنى أنه كان هذا الحديث يدخل عليه البشارة والسرور. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غير فريضة هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعادة.
هذه الكلمة هل يوجد في نسخة مما بين أيديكم غير رسم الاستعاذة؟ انظروا في النسخة التي بين أيديكم، يقول تطوعا غير فريضة، يقول هو من باب التوكيد. نعم، غير فريضة أعادها من باب التوكيد، هي بمعنى تطوع، غير فريضة تطوع. قال هو من باب رفع التوكيد ورفع احتمال إرادة إيش عندكم؟ كلها الاستعاذة، ما في شيء آخر. وهذا خطأ أجمعت عليه النسخ المطبوعة، وقد مضى معنا أكثر من مرة أخطاء أطبقت عليها النسخ. والصواب ورفع احتمال إرادة الاستعارة، إرادة الاستعارة وليست إرادة يعني الكلام على الحقيقة وليس على الاستعارة، الكلام على الحقيقة وليس على الاستعارة، ليس على التجوز، ليس من باب التوسع في الكلام. فصوابه الاستعارة وليست الاستعاذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غير فريضة هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة، ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتاج إليه.
من وكد بشيء توكيدا لفظيا أو توكيدا بالتكرار، بتكرار الكلام، فلا حرج، هذا أمر لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله
أو ذكر الترادفات، قال تطوعا غير فريضة، هذا تطوعا غير فريضة ما تحتمل إلا نفي الاستعارة، نفي أن يكون في الكلام توسع وتجول، وإنما يريد أن يؤكد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله قالت أم حبيبة فما تركتهن، وكذا قال عنبسة، وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان بن سالم، فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا، ولا يقصد به تزكية نفسه، بل يريد حتى السامعين على التخلق بخلقه في ذلك، وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله.
إذن هل يحسن بالعابد أو العالم أو من يقتدى به أن يجهر أحيانا بأداء الرواتب أو أداء قيام الليل أو الصدقة؟ أيهما أفضل، أن تخفي الصدقة أم أن تجهر بها؟ التفصيل، الأصل الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه في الحديث الذي فيه سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن إن ترتب على إظهارها كما في حديث مشتبين نمار، جاء قوم مشتبون نمار ملابسهم مخرقة يحتاجون الصدقة، وكان أهل المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء، فذهب رجل فأتى بملابس بسرة فألقاها، فلما رآه الناس ذهبوا إلى بيوتهم وأتوا بحاجات في بيوتهم يقبل أن يستغنوا عنها، فحصل هنالك كون كبير من هذه الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها، أي هنا سن أي أحيا، ولا يجوز أن يفهم سن سنة حسنة أي أتى بها من رأسه. فذاك الرجل الذي بدأ بالصدقة بأن أحضر شيئا من بيته تبعه الناس، فأن تظهر الصدقة، أن تظهر العبادة، أن تظهر التنفل وأداء الرواتب ليقتدي بك الناس خير من الإسرار، وإن لم يترتب على ذلك اقتداء فالأصل الإسرار. وكذلك قراءة القرآن، وكذلك الدعاء. لو أن أخاك أطعمك وأردت أن تذكر دعاء الإطعام، فهل الأفضل أن تدعو له بصوت عال أم أن تدعو له بظهر الغيب؟ إن رأيت غفلة عن الدعاء له فاجهر لتذكر أو تعلم. لا يلزم أن تعلم فقط، قد يسن الجهر للتذكير لا للإسرار. وأما ما علق الشرع عليه بالسماء فلا تفعله حتى يقع السماء، مثل تشميت العاطس، قال إن قال الحمد لله فشمته، إن لم يقل الحمد لله لا تشمته. كان عالم يسير مع ملك، فالملك عطس فلم يشمته العالم، فلامه الملك وقال له عطست ولم تشمتني، فقال الملك حمدت الله في نفسي، فقال له العالم شمتك في نفسي، فلا أشمتك حتى أسمع حمد الله منك. فما لم يعلق الشرع الدعاء على شيء فالأصل الإصرار أيضا، إلا إن قال لك شمته يعني أسمعه. هذا الحديث في قوله فما تركتهن منذ سمعتهن كل منهم يقول هذه الكلمة إلى النعمان بن سالم، هذا الذي يسمى عند علماء المصطلح المسلسل، لحديث المسلسلة ألف فيها جمع وطبع غير كتاب، وأقدم ما طبع فيما أعلم كتاب أبي موسى المديني، وطبع كتاب السيوطي جياد المسلسلات وصلاح الدين الأيوبي المناهل السلسة، وبقي الجواهر المكللة للإمام السخاوي، وعندي منه نسخ وهو منسوخ، فمن وجد منكم في نفسه همة ليخدم الكتاب أبذل له المخطوطات مع المنسوخ، والله المستعان وعليه التكلان. والمسلسل قسمان، قسم قد يكون في جميع طبقات السند، وقسم قد يكون في بعض طبقات السند، والمسلسل الذي معنا في بعض طبقات السند، المسلسل الذي معنا في بعض طبقات السند وليس في جميع طبقات السند. وفائدة المسلسل فائدتان، فائدة الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح التسلسل إليه في فعله، والفائدة الثانية التسلسل يدل على الاتصال وعلى عدم الانقطاع في السند، يدل على اتصال السند وعلى عدم انقطاعه، والله أعلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين أي ركعتين.
إلى هنا فيما قرأنا وفي التبويبات التي في صلب الصحيح ينتهي الباب الخامس عشر من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ولاحظوا أن الكتاب كتاب صلاة المسافرين، وأن الباب الذي تحته لا صلة له بصلاة المسافرين، لا صلة له بصلاة المسافرين. من أين جاء هذا الخلل؟ من الإقحام، جاء هذا الخلل من إقحام التبويبات. فحديث عائشة في الأصل وضع عليه تبويب باب جواز النافلة قائما وقاعدة، وإنما وضع هذا التبويب من أجل الرواية الثانية التي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، إلى آخر طرق الحديث التي تأتينا إن شاء الله تعالى مع شرحها. لما نشرح نقف إلى ها هنا ونعيد القراءة منها هنا إن شاء الله، لما نفرغ من دراسة أسانيد أحاديث الباب السادس عشر، ونبدأ بهذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هات الأسئلة بجملة. كتاب الأغاني ليس للجاحظ، كتاب الأغاني للأصبهاني، لأبي الفرج الأصبهاني المتشيع، صحيح وليس للجاحظ، وهذا من البديهيات والذي يعرف، هو هذا أمر معروف، ولكن هذا سبق ذهن ليس إلا، وقد حذرت من كتاب كتب الجاحظ ومن كتاب الأغاني في كتابي كتب حذر منها العلماء. متى يكون وقت الركعتين قبل المغرب؟ يكون وقت الركعتين بعد دخول وقت المغرب كما ورد في الحديث، تؤدى بعد دخول الوقت بعد الأذان يعني. هل نقض السنن؟ نعم، هي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فمن فاتته السنن بشغل أو بنسيان أو بنوم يقضيها، ومن فاتته تكاسلا فلا يقضيها. إذا صلى الواحد 12 ركعة في يوم وليلة دون ما ورد في حديث حبيبة، كان يصلي ركعتين بعد الشروق والضحى وركعتين قبل المغرب وما شابه ذلك، هل له الأجر؟ لا، الأجر محدد في هذه الركعات أو الزيادة عليها، والله تعالى أعلم. بين كل أذنين صلاة، هل هذا تدخل فيه صلاة سنة الجمعة القبلية؟ لا، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن بلالا لما كان يؤذن قال: فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ولم يكن هنالك أذانان في وقت صلاة الجمعة. قال الإمام الشافعي في الأم: والذي أحدث الأذان الثاني عثمان، قال: وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر أحب إليه، والذي أحدثه عثمان أنه بنى بناء في مكان يسمى بالزوراء بجانب السوق، إذ كان الناس يضاربون قبل الصلاة، فكان الأذان يدخل وقت الجمعة ولا يسمعون، فبنى بناء في الزوراء فكان يؤذن في خارج المسجد وفي داخل المسجد. قال الشاطبي وغيره: وأول من نقل الأذان للمسجد يوم الجمعة الأذان الثاني إنما هو هشام بن عبد الملك. من قال لك عثمان أذن أذنين في الجمعة؟ فقل له: في المسجد لم يأمر المؤذن إلا أن يؤذن أذانا واحدا، وإنما جعل المؤذن يؤذن في الزوراء بالقرب من السوق من أجل أن يوصل صوت المؤذن لأهل السوق. ولذا ما يرد هنا بين كل أذنين ركعتان، لأن أول من أذن في المسجد مرتين إنما هو هشام، كان ذلك في عهد هشام ابن عبد الملك. إذ قال قائل أنا أقرأ سورة الإخلاص عشرا ويبني الله لي قصرا في الجنة ولا أصلي الرواتب، ماذا نقول له؟ ليست القصور سيئا، ليست القصور سيئا، لا في المنزلة ولا في السعة وما شابه، فاطمع أن يكون لك من كل ثواب نصيبا، اطمع أن يكون لك من كل فضل وثواب نصيبا. هل ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر؟ نعم، ويأتينا ذلك في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ذات يوم عن صلاة ركعتي سنة الظهر القبلية فصلاهما بعد العصر وأثبتهما، قالت وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله ديمة. هل صح صلاة بين المغرب والعشاء؟ وردت أحاديث كثيرة، وسماها الغزالي وصاحب أبو طالب صاحب قوت القلوب واشتهرت عن هذين الكتابين صلاة تسمى بالأوابين، وقالوا هي 6 ركعات أو 8 ركعات أو 12 ركعة، تصلى ركعتان ركعتان لا يتكلم بينهما، وصلاة الأوابين صلاة باطلة، والأحاديث الواردة فيها موضوعة أو مطروحة ومنكرة، من بينها ما أخرجه ابن ماجه بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بني له بيت في الجنة. وهذا الحديث في إسناده يعقوب بن الوليد المديني، وهو متفق على ضعفه، بل كذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين أبو زكريا. ومن الأحاديث الواردة في الباب حديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر الله له ذنوب 50 سنة، وهذا مداره على محمد بن غزوان الدمشقي، وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال نقل عن أبيه قال اضربوا على هذا الحديث فإنه شبه موضوع، ومحمد بن غزوان منكر الحديث. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلت بعبادة 12 سنة، وهذا الحديث مداره على عمر بن أبي خثعم وهو منكر الحديث. شرط الترمذي في جامعه محير، له أسانيد نظيفة كالشمس وله أسانيد منكر، ويحيرك ما هو شرطه في الرواة الأحاديث التي أخرجها في جامعه. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن مراد الترمذي أصالة في جامعه أحاديث الفقهاء في زمنه عمد إليها ودرسها وأورد أصح ما ورد فيها، ثم أشار بقوله وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. فشرطه أن يجمع أحاديث الفقهاء التي سمعها، ولذا تذبذبت تذبذبا شديدا ما بين المقبول الصحيح كإسناده كالشمس وما بين الضعيف. وقوله وفي الباب، قول الترمذي وفي الباب، دلالة على سعة روايته، فقد استغرق قوله وفي الباب ما في الكتب المطبوعة بين أيدينا، وقد نبحث ويشتد بحثنا ولا يسعفنا المطبوع والمخطوط الذي بين أيدينا بأن نجد ما أشار إليه الترمذي. فكتابه مع وفي الباب أوسع كتب الحديث، وطالب علم الحديث ينبغي أن يعرف مناهج العلماء. أحد الإخوة يقول: الصلاة المحدثة بين المغرب والعشاء هل هي الأوابين أم الرغائب؟ تسمى الأوابين وتسمى الرغائب، والمشهورة بأنها الأوابين، والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وأن صلاة الرغائب إنما هي ركعتا الفجر، إنما هي ركعتا الفجر. والرغائب صلاة معروفة عند الطرقيين تؤدى في رجب، وتسمى بالصلاة الألفية، تقرأ فيها قل هو الله أحد 1000 مرة، وتصلى 100 ركعة، كل ركعة تقرأ فيها 10 مرات. هل حوى كتاب الجامع الصغير الأحاديث القولية؟ أما جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لمؤلف ولا لشخص ولا لجهة أن تجمع كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر ذلك بتأصيل الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم. وكان ابن حزم فيما يلمح من كلماته في كتبه يظن أنه قد جمع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن هنالك رخاوة في نفسه، وكان شديدا يظن أن الناس قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقد أن غيره على خطأ وأن معه صواب لهذه الجزئية، فلا يمكن لأحد أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة قيام رمضان يوتر الإمام أحيانا بركعة وأحيانا بثلاث، فكيف يفعل الذي خلف الإمام بالنسبة للنية؟ لما سئل علي في الحج بما نويت قال: على ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو علقت صلاة الوتر ويكفيك عن العدد، تنوي الوتر ويكفيك أن تسمي العدد في النية، فهذا يجزئك إن شاء الله. هل الحديث الجيد دون الصحيح؟ نعم، الحديث الجيد هو الحديث الذي فوق الصحيح ودون فوق الحسن ودون الصحيح. تنقدح في نفس المخرج إلا يسيرة لا يهبط الحديث ولا ينزل إلى درجة الحسن، وإنما ينزل قليلا عن الصحة، فيقول حديث جيد، فهو فوق الحسن ودون الصحيح. ابن المغفل صحابي، نعم، واسمه عبد الله. هل فعل أكثر الناس من صلاة ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء موافق للسنة؟ نعم، هذا موافق للسنة وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة فيما قرأت عن المظاهرات والأيدي الخفية وإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وإشعال الحرق والسلب، هذا كله في الحقيقة إن دل على شيء إنما يدل على أشياء، يدل على طيش، ويدل على قلة عقل وورع. من يبارك عملا تسيل فيه دماء فيأتي يوم القيامة والدماء في صحيفته، فينبغي للإنسان أن يجبن عن موضوع الدماء. وكان الإمام أحمد وهو منه يقول: إني أجبن عن موضوع الدماء. أعلم هذا الكلام لا يعجب بعض الناس، وبعضهم رد علي في السبيل، وكنت أنتظر تقعيدا تأصيلا دليلا نقلا، أما أن يقول عني هذا مضروب على رأسه فما أسهل أن أقلب عليه الكلام فأقول: أنت مضروب على قلبك، أنا مضروب على رأسي وأنت مضروب على قلبك. فالتهم سهلة والتراشق بالكلام سهل، والأصل فيما علمنا العلماء، علمونا أن نتعرض للقول بالتشخيص والرد والتشنيع ونترك القائل. ما لنا ولا القائل؟ ما أحد ذكر كلامي كاملا. أنا قلت وما زلت أقول: لا يمكن أن ندفع سنة الله في الظلمة، وربنا قال: لا ينال عهد الظالمين، ولم يقل: لا ينال عهد الظالمون. فالعاهد هو الفاعل وهو الذي يختار، والظالم إن نال العهد فسرعان ما يتفلت منه العهد. ولذا قال شيخ الإسلام: دولة الكافر مع العدل إلى قيام الساعة، ودولة الظالم مع الإسلام ساعة. دولة الظالم مع الإسلام ساعة، ودولة الكافر مع العادل إلى قيام الساعة. هذه عقوبات ربانية ليست وفق سنن الله في شرعه، لا يجوز للعلماء إلا أن يتكلموا في سنن الله في الشرع. النصراني والقبطي والفاجر والفاسق يحب فضلا عن المسلم التقي يحب رفع ظلم عن الناس، لكن يا ترى لو رجعنا قبل 42 سنة في مثل هذه الأيام فسألنا أهل ليبيا عمن ثاروا عليه هذه الأيام ماذا يقولون لنا؟ هل سيقولون كما يفعلون اليوم؟ أول ما ثارت الثورة وبايعوا فلانا من الناس قبل 40 سنة أو 42 سنة سنراهم يمدحون والآن يذمون، وسينتهي المسلسل عن شخص يفرحون به. والصغير منا، وأسأل الله أن يطول أعمارنا جميعا في الصالحات، إن عاش 20 أو 30 أو 40 سنة وبقي فسنرى ذما له. وهكذا دوالك أيدي خفية تلعب لهم. نحن نقول ما ينبغي أن نتحول من تحت المطر إلى تحت المزراب، نحن نريد أن نتفيأ الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان، نريد أن ننتقل من تحت المطر إلى إيمان، إلى أمان، إلى إقامة دين الله عز وجل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأحداث فرقتنا وأبعدتنا، والأحداث التي تجري السعيد من لم يصب دما، من لم يصب دما. اسمعوا هذا الحديث، أخرج أحمد في المسند والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1682، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج، والهرج هو القتل، وهو أظهر مظاهر بروز الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. ثم زاد بيانا: وبين لهم شيئا لعل بعضهم يظن أن المراد بالقتل قتل المسلمين الكافرين. ما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ معنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس. هباء، يخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. لا تغرنكم الكثرة، فقاقيع صابون، ومن يعش يجد ويرى. العاقل ينظر إلى ما هو مقدم عليه، هذا الداء، وما من داء إلا وله دواء. في الحديث قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه بعد هذا الحديث قال: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا، لم نصب منها دما ولا مالا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أبي موسى الأشعري في الفتنة في الهرج: إياك أن تشارك بالقتل ولو بكلمة. ما أشقى ذاك الإنسان الذي يكتب كلمة في جريدة أو يخطب خطبة أو يتبجح بكلام في المجالس، فيجد في صحيفته يوم القيامة ألوف مؤلفة قد قتلهم دماؤهم في صحيفته. ما شأنك وهذا الأمر؟ فتنة لا يرفع أحد فيها دينا، قوم يريدون الدنيا يريدون أن يرفع الظلم عنهم، رفع الظلم حسن نحبه، نحن نحب إن انتصر الكتاب على الكافر على الملحد، كما في قوله تعالى في أوائل الروم: غلبت الروم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فنحب هذا. لكن هذا الحب شيء، والتقرير تقرير الأحكام الشرعية شيء آخر. فالذي يريد أن ينطلق من العواطف العواصف فيغير أحكاما شرعية، فالواجب عليه أن يناقش أصل المسألة بأدلتها. فإن كان يكثر الناس ويكثر الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله فليفصح عن هذا وليقل: أنا أخالف في هذا. أما إن كان جبانا وإن كان لا يفصح عن أصوله فيخالفك بشتائم، فهذا ليس هكذا العلم، ليس هكذا العلم. والعتب على تلك الجريدة التي تنشر مثل هذه الكلمات، لكن تلك الجريدة عودتنا على الكلام في السلفيين. أخونا أبو إسلام رحمه حفظه الله لما كان بدأ بسلسلة العقيدة أول لو كانوا يعلمون، وبدأ بها بمشورة من شيخنا الإمام الألباني: رأيت بأم عيني في جريدة السبيل خطيب على المنبر في صورة كاريكاتيرية يستهزئون بالخطباء ويقولون خطبة رقم 300 وكذا في تحريك الأصبع في الصلاة، خطبة رقم 300 في تحريك الأصبع في الصلاة. يا قوم ألا يكفيكم كذبا؟ أتحداكم أن تجدوا سلفيا خطب خطبة واحدة عن تحريك الأصبع في العلم المر، أتحداكم. فكيف تقولون خطبة رقم 300؟ 300 خطبة في تحريك الأصبع في الصلاة، أليس لكم عقول؟ تحريك الصلاة، تحريك الأصبع في الصلاة مسألة فقهية تكلم فيها العلماء، ونسأل عنها ونجيب ونرى رأينا صوابا، ونرى أن مد السبابة بغير تحريك سنة ثبتت في مسلم كما تأتينا من حديث عبد الله بن الزبير، والتحريك ورد في بعض السنن من حديث وائل بن حجر اليمني الصحابي رضي الله تعالى عنه. نتكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعطي المسألة حجمها، وإن سئلنا أجبنا كسائر مسائل الفقه، ولسنا نحن نتكلم في المسألة، كل كتب الفقهاء تكلموا في المسألة، فما العيب؟ ولماذا هذا الخلل؟ تقولون اجتماع المسلمين، قلوبكم تتسع لأن تجتمع مع الشيعة ولا تتسع أن تجتمع مع أهل الحديث؟ أمركم عجيب. لكن والله إن السر لا يدركه إلا الفطن. السنة والبدعة كالثمن والمثمن لا يجتمعان في قلب واحد. الذي يتكلم عن السنة ويستهتر بالسنة ويبغض أهل السنة إنما هو مليء بالبدعة. فلو لم يكن مبتدعا محبا للبدعة ما أحب السنة. أنا أرحب بمن ينقد كلامي، وأنا لا أزعم أن كلامي معصوم، وأنا أقر دائما لإخواني وطلبتي في دروس العامة ومجالس الخاصة، وقررت هذا في عشرات المجالس في الأردن وخارج الأردن، أن الرأي محمود تارة ومذموم أخرى، فمن بدا له رأي مأخوذ من مقاصد الشريعة وعمومات النصوص فليبده، فإن ألزم به غيره فهو مذموم، وإن أبداه وقال هذا الذي بدا لي وأنا لا ألزم غيري به، هذه بصيرتي وهذا تطلعي وهذا حبي لبلدي ولأهلي وإخواني وطلبتي، لا أغشهم. أما والذي نفسي بيده، ما من أحد ولا من جهة تملي علي شيئا أقوله ولا أقول ما أقول إلا احتسابا للأجر والثواب. فذاك الجائر الظالم الذي قال عني هو محسوب على العميل ويعمل مع النظام ويعمل مع النظام وما شابه، فأنا أقول إن أردت أني أعمل مع النظام بمعنى أني لا أعمل بتشويش فأنا على نظام إن شاء الله. وأما إن أردت من قولك أني مأجور وأن جهات تملي علي وأردد كلمات الجهات أمنية أو غير أمنية، فوالله الذي لا إله إلا هو ووالله أني لا أوري في يميني، ووالله أني لا أوري في يميني، وإنما أقول كلاما صريحا مرادي على ظاهر لفظي من غير تورية، والله إني ما أقول الذي أقول إلا عبادة وتدينا وتلقيا من مشايخي. فمشايخ الوقت الذين أدركتهم وكحلت عيني برؤيتهم وقبلت رؤوسهم وأيديهم ممن أعظمهم وأحبهم، هذا قرارهم وهذه كلماتهم، وأحبهم وأحب أن أشر معهم وأعلق الأمة في المسائل الكبيرة بهم، ولا أعلقهم بأغمار أغيار بنكرات جهال بأناس عندهم قلق واضطراب وفي نفوسهم احتقان. كثير من الناس موقفه من المظاهرات والحرق لأنه فينا في قلبه احتقان وفي نفسه احتقان. وأما من كان صاحب نفس مطمئنة ونفس هادئة، ما الذي يعيب الرجل أن يحب بلاده؟ ما الذي يعيب الرجل أن يحب الخير لإخوانه؟ ما الذي يعيب الرجل أن يكره الحرق والتخريب واللمز والطعن بالناس؟ ولكني والله يشهد إن يسر الله لي أن أجلس مع مسؤول فلن أسمعه إلا ما يرضي الله. فالسعيد علماؤنا رحمهم الله جلسوا مع المسؤولين ذكرهم بالله. أنا ممن شاهد بعيني لما زار الساعي ولد القذافي شيخنا الألباني وكنت عند الشيخ، فقبل الساعدي رأسه ويده فقال شيخنا للساعدي لماذا موقف أبيك من السنة هكذا؟ قال يا شيخ والدي لا ينكر السنة الفعلية وإنما غرروا به فأنكر السنة القولية. فقال شيخنا الألباني له أقرؤه السلام، أخبره أن محمد ناصر الدين الألباني يقرؤك السلام ويقول لك اتق الله في الإسلام وأهله، اتق الله في الإسلام وأهله. علماؤنا إن جلسوا مع المسؤولين نصحوهم، لا يريدون دنياهم ولا يريدون مناصبهم، وإن خرجوا من عندهم حفظوهم ودعوا لهم ولم يغشوهم، لم يسلموهم، ما غشوهم في خلوتهم وما أسلموهم في جلوتهم، في السر ما غشوهم وفي العلن ما أسلموهم. هذا منهج علمائنا، ما أحوج أن نحيي منهج العلماء في الأمة. المظاهرات وغيرها إنما وجدت هذه الأزمنة لما ذهب أهل الحل والعقد، كان العلماء لهم وجه على الأمراء والحكام ووجه مع العوام، فلما كان العلماء هم الذين يأمرون وينهون، هم الذين يحسنون التقدير الأشياء. أما رجل لا يقيم الدين على نفسه ولا يحسن أن يحكم بيته ولا يحسن أن يؤدي وظيفته، يقوم ويعترض ويريد تغيير نظام، هذا عقل؟ هذا كلام عقلاء؟ هذا كلام مجانين؟ الذي يريد أن يغير ينبغي أن يكون رجل يتق الله ويغير من أصول التغيير، وأصول التغيير أن نأمر وأن ننهى. ما الذي يمنعنا أن نأمر وأن ننهى بالطرق الشرعية وأن ننزل الناس منازلهم؟ عائشة تقول قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. المخطئ يقال له أخطأت، لكن رجل سفيه ينزل يحرق ويطبش لأن في حقد في نفسه وفي عقله وفي قلبه ولا يعرف أولويات، يشحن من قبل الأعداء من قبل وسائل الإعلام ويقدم على شيء لا يحسن تقديره ولا يحسن أن يدري ماذا سيحدث بعد ذلك، هذا صنيع العقلاء. أنا ما أدري، إن كان هذا ضرب على رأسي فأحمد الله عز وجل. فوالله أني حبست نفسي من سنة 84 للآن بين كتبي ومشايخي، وقل وندر أن يمر بي يوم لم أجلس ساعات طوال في مكتبتي وأنظر في كلام علمائي. فإن كان هؤلاء هم الذين ضربوا على رأسي فجعلوني أفكر بهذه الطريقة فنعم هذه الطريقة، فلم أسلم عقلي ولا رأسي لا للإعلام ولا لأصحاب الفكر زعموا ولا لأصحاب النفوس القلقة ولا لأصحاب الاحتقان وأصحاب العقد النفسية الذين يقررون الأشياء وفق انتقام شخصي. أدري وأعلم علم اليقين أن الأيام دول وأن التصفيات الشخصية تأتي، وهذه تصفيات شخصية ليست لها في الدين نصيب، فيرى لك قبولا وحضورا ويرى لك من فضل الله عز وجل خيرا. فكلام هؤلاء فينا نحمد الله عز وجل أنه ما كان إلا لأننا وضعنا في موضع، أنا أقول والله أني لست لأهلي، لست أهلا له، والله أنني تمنيت وأنا في أعماركم أن أكون واحدا منكم، والله كنت في الثانوية وقبل الثانوية في الإعدادية كنت أقرأ كثيرا وكنت أقرأ ولا أفهم وأبحث عن المشايخ يفهموني ما أقرأ فلا أجد، فأجلس فأبكي وأقول يا رب علمني، لا أجد أحد يعلم. فأحمد الله عز وجل أن يسر لكم من يعلم، من يعلمكم الوحي. نحن لا نقرأ إلا قال الله قال رسول الله، درس تفسير، درس في صحيح البخاري ودرس في صحيح مسلم، نحن على هذا. فما جاءكم من قال الله قال رسول الله فعلى عين الرأس، وما جاءكم من الزبلات فقولوا كما قال الشاعر رحمه الله، إن جاءك قال الله قال رسوله فضعه على العين والرأس، وإن جاءك من آراء الرجال وزخرفوه وزينوه فاجعله في الحش، ارميه في الزبالة، ارميه في الزبالة. قال قال الله قال رسوله قل عليه الرأس على العين والرأس، من قال لك بخلاف هذا فاجعله في الحش. أسأل الله التسديد والتوفيق والهدى والسداد والرشاد لنا جميعا، ونسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا، أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمننا، ونسأله سبحانه أن يبصرنا بعيوبنا جميعا. حكاما ومحكومين رادين ومردود عليهم، أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا أن نتجاوزها وأن يرزقنا السداد والرشد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.